الدين اللهم صل على قيام يوم الدين.
خب كان الكلام في أن الحكم الظاهري الثابت لشخص هل يكون نافذا في حق الآخرين أم لا؟ خب القاعدة هي عدم الإجزاء، وذلك إذا كان الغير عالما ببطلان ذلك الحكم الظاهري. صفحة 270 اللي هو التنبيه الخامس أو الأمر الخامس، يعني لما يكون الغير عالما بالواقع حينئذ لا يمكن أن نقول أن الحكم الظاهري الثابت للغير للآخر للشخص يكون نافذا في حقه، لأن أنا عندي علم بالواقع فلا يقتضي ذلك النفوذ ولا. فحينئذ إذا كان إمام جماعة توضأ بماء ونعلم أن هذا الماء نجس، فحينئذ لا يجوز كذا. استثنى من هذا موردين، المورد الأول هو مورد النكاح. في مورد النكاح استثنى هذا الأمر وقال بأن لكل قوم النكاح. خب هنا لكل قوم النكاح هذه الروايات واردة في أنكحة غير المسلمين، يعني واردة في أنكحة غير المسلمين، أنه لو كان هناك غير المسلمين وكان لديهم قواعد عامة في النكاح والطلاق فإنها سارية عليهم وعلينا أيضا، يعني نعمل على طبق الأحكام التي لديهم. يعني لو افترضنا أنه عند قوم الطلاق له صيغة معينة أو صورة معينة، وهذولاك وامرأة ورجل في عند هؤلاء القوم ما عملوا بهذه السيرة، فأنا ما أتعامل معهم معاملة الطلاق وإنما أتعامل معاملة الزوجين. لماذا؟ لأن لكل قوم النكاح، فلما يكون هذا هؤلاء القوم يفرق بين النكاح والسفاح والزنا والنكاح، فمعناه أنه ما يجرونه على أنفسهم من أعرافهم وتقاليدهم وعاداتهم التي من خلالها يكون أمر الزواج والنكاح، حينئذ نحن المسلمون نتعامل على طبق تلك القواعد التي هم أسسوها لأنفسهم. فهذا معنى لكل قوم النكاح. إحنا كلامنا ليس في هذه المسألة، ليس في مسألة أناس غير مسلمين، وإنما كلامنا بين المسلمين مع اختلاف في الفتوى. هذا يرى جواز العقد بالفارسي، هذا لا يرى جواز العقد بالفارسي. فلما هذا بنى وتزوج بالفارسية، هل هذا يسري على الآخر الذي لا يرى جواز العقد بالفارسية؟ يقول نعم. خب ما هو وجهه؟ ما هو وجهه؟ هل وجهه لكل قوم النكاح استثنان أو لا؟ أكو سيرة، أكو سيرة، هذه السيرة سيرة المتشرع، وهي البناء على مثل شنو؟ على التعامل وصحة هذا العقد، وأنا الذي لا أرى صحة العقد بالفارسية أتعامل معهم معاملة الزوجين. فالحكم الظاهري الثابت لدى الغير، الثابت لدى شخص، يكون نافذا في حقي أنا الذي أحكم ببطلانه. لماذا؟ هذا استثناء من هذه القاعدة، القاعدة التي أسسها في هذا التنبيه الخامس. فإذا رفع اليد عن هذه القاعدة، عن هذه القاعدة، هو إما أن يكون للسيرة أو لا للأولوية. يعني إحنا إذا جوزنا أن يكون النكاح المتعارف عليه عند أقوام يسري علينا، فمن باب أولى أنه هذا الذي النكاح القائم بين 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 شخصين بسبب اختلاف الفتوى، بسبب اختلاف الفتوى، وهذا يبقى يكون محترم، وهذا يكون محترم ويجب عليه احترام وترتيب الآثار عليه. البعض قد يستفيد من هذا، يستفيد أن قاعدة لكل قوم النكاح هذا أشبه بالقاعدة العامة، أنه كل أمر وكل طريقة يكون فيها النكاح والطلاق طبقا إما لعادة قوم وإما طبقا لفتوى، طبقا لفتوى. خب مثل ما أفتى يفتي أبو حنيفة بالنكاح بسبب معين، أفتى هذا المجتهد بجواز العقد باللغة الفارسية، مات أبو حنيفة أمشي، ومالت صاحبي الذي أفتى ما أمشيه ليش؟ يترتب عليه الأثار ما دام لها وجه شرعي من خلال اتباعه لفتوى. أما إذا بكيف يجي هو يخلق حالة، طبعا هذه ما معتبرة. أنا لا أجي أقول لا أنا بالزواج مالتي بشكل ثاني، وهذا ما يصير، لأنه لا يدخل لا تحت وجود حجة الشرعية لديه ولا تحت لكل قوم، تحت عنوان لكل قوم النكاح. أي إذا كانت داخل لحد
تحت. مسلم يعني من غير لغة، يعني العقد، العقد نص غير لغة. الله فارسي ولا العربي؟
إحنا يعني الشرط العربية نشرط غير العربية، يتجوز غير العربية. إذا جوز غير العربية مطلقة، فارسية، تركية، هندية، إيطالية، أي شيء كان. يعني يا أما نشترط العربية فقط، وإما لا يشترط. فهذا يجي واحد يفتي بعدم اشتراط العربية، واثنين بالبرازيل عقده بالبرازيل مسلمين، وأنا أرى بأنه شنو، بأن العربية تشرطه. أرتب آثار الزواج عليهم لولا طبقا لهذا أرتبه، طبقا للقاعدة الأصلية ما أرتبه، لأن الحكم الظاهر الثابت لهما لا يكون نافذا على الغير الذي يعتقد ببطلان أصلا. استثني منه النكاح. الاستثناء الثاني الذي ورد فيه الكلام هو الطهارة والنجاسة. الطهارة والنجاسة، وهو أنه قامت السيرة على التعامل مع أصحاب المذاهب الأخرى الذين لهم طرق خاصة في الطهارة والنجاسة، لهم طرق خاصة في الطهارة والنجاسة. يعني النجاسة ما يرون بأنه صب الماء وإزالته بالماء، لا، مسح بالكنس خلص هذا طهر صار. مين يشترط التطهير بالماء فرضا؟ أدي هاي قواعدهم. بل حتى مع أبناء مذهبنا في بعض المناطق من الأرياف والكذا التي لا يعتنون أصلا بالطهارة والنجاسة، وطهر إيده وغسل ثلاث مرات من البول وما شابه ذلك، فهنا أكو سيرة قائمة على التعامل معهم معاملة الطاهر. فهل هذه السيرة النابعة من استثناء لهذا الحكم؟ يعني احنا أسسنا قاعدة، وهي أن الحكم الظاهر يعني ثابت عند شخص لا يكون نافذا في حق الآخرين. فالحكم الظاهري في الطهارة الثابت عند هذا المذهب، أصحاب المذهب الآخر، لا تكون نافذة علي أنا الذي لا أرى بطهارته. هنا في النجاسة، هنا هل عندما نقول قامت السيرة، السيرة موجودة أكيدا، السيرة موجودة على شنو؟ على التعامل معاملة الطاهر معهم، لكن سبب السيرة شنو؟ سبب السيرة شنو؟ منشأ السيرة شنو هاي؟ سيرة المتشرع القائم على التعامل معهم معاملة الطاهر، ما هو منشأها؟ هل منشأها استثناء من هذا الحكم، من هذه القاعدة أن الحكم الظاهر الثابت لديهم يكون نافذا في حقي، أم لا يكون نفوذها، يكون استثناؤها بسبب آخر، مثل قاعدة لكل قوم النكاح؟ لكل قوم النكاح هو استثناء، لكن بسبب هذا الدليل، مو بسبب مخالفة القاعدة. فهنا اجوا قالوا بعض بأنه هذه السيرة هي استثناء من هذه القاعدة. السيد رحمة الله عليه يقول لا، هذه ليست استثناء أصلا، هذه السيرة بدليل ماذا؟ بدليل أنه بعضهم أصلا ما لهم حكم ظاهري في ذول العصاة وغير المبالين. يعني وناس فسق، واحد يشرب الخمر يتعاطى بالخمر، واحد أصلا ما يهتم طهارة ونجاسة، أنا شو أتعامل بيها؟ السيرة قائمة على التعامل معه معاملة الطاهر. فإذا هنا هو ما عنده حكم ظاهر أصلا، يعني الشيعي العاصي، الشيعي الفاسق، الشيعي الذي لا يبالي بالطهارة والنجاسة، هذا ما بي حكم ظاهر. يعني هذا السني خلينا نفترض أنه عنده حكم ظاهري قائم على دليل لدى أصحاب مذهبه، أما هذول ما عنده حكم ظاهري، ومع ذلك السيرة قائمة على التعامل معهم معاملة الطاهر. فهذا معناه شنو؟ معناه أن هذه السيرة الموجودة هي ليست استثناء من هذه القاعدة، ليست استثناء من هذه القاعدة. زين يابا، هذه السيرة شنو المصحح لها؟ شنو المصحح للعمل على الطهارة مع هؤلاء، سواء كان مذهب الآخرين أو كانوا من العصاة؟ قال لا يخلو من أحد أمرين، إما غيبة المسلم وغيبة المسلم من المطهرات، أخذنا من المطهرات العشرة والأحد عشر، منها غيبة المسلم، أن المسلم إذا غاب عن لفترة، في حينئذ عندما يعود نحكم بطهارته، فارقنا وقتا ما فنحكم بطهارته. إذن هنا بعد السيرة ما لها خصوصية، يقول الحكم بالطهارة لوجود غيبة المسلم. خب هنا حتى هنا جعلوا في هذه الغيبة محددات، أن يكون هذا المورد مورد ابتلاء، أن يكون عالما بالنجاسة، أن يحتمل فيه التطهير. إذا توفرت هذه الشروط وغيرها نقول بأن هذه الغيبة من المطهرات. أما إذا لا، هو مين يعلم بالنجاسة أصلا؟ شنو يعني غاب له مو غاب؟ هو مين يدري بها أصلا؟ إذا نقول بأنه أصلا هذا ما نحتمل به الطهارة أصلا، أصلا الإنسان لا يقارب الماء، خلينا نقول هيك، فأصلا هاي غيبة المسلم لا تكون مطهرة. هاي واحد. اثنين، غير غيبة المسلم أن نعتمد على قاعدة الطهارة، يعني أشك في نجاسة هذا أو طهارة فأجي قاعدة الطهارة. لماذا؟ يقول لأن أكو نجاسة أصابت هذا الرجل، وهذا الرجل خب ما شفته في فترة، أكيدا أصيب بالماء أو أصاب الماء، لكن لا نعلم أيها قبل وبعد، أيها قبل وبعد، يعني هل إصابته النجاسة كانت قبل أو الماء كانت قبل، فلا نقدر نستصحب بقاء النجاسة ولا نقدر نستصحب بقاء الطهارة، فكل الاستصحابين يتعارضان. يعني عندما يكون لدينا علم إجمالي بتوارد حالتين عليه، حالة النجاسة وحالة الطهارة، يعني هذول الناس اللي برا أكيداً هما تشافوا ماء هما تشافوا النجاسة، أكيداً إيدهم لاحت النجاسة وأكيداً إيدهم لاحت الماء، فنعلم بأن حالتين تواردت على يدهم وعلى ثوبهم وعلى كل ممتلكاتهم، همات النجاسة وهمات الطهارة، ولا نعلم أي منها المتقدم وأي منها المتأخر، فحينئذ لا يكون هناك لا استصحاب نجاسة، فإما نقول لا يجري استصحابان أصلا، وإما نقول يجري استصحابان ويتعارضان ويتساقطان. المرجع وين راح يصير؟ قاعدة الطهارة، كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجاسة. فيقول حينئذ أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة هي المحكمة، بعد ما عندنا علاقة بالسيرة. فيقول حينئذ لا هذه، فإذا القاعدة راح نبقيها كما هي، وهي أن الحكم الظاهري الثابت في شخص لا يكون نافذا في حق الآخرين، وليس والبناء على طهارة هؤلاء هي قاعدة الطهارة، هي قاعدة الطهارة. فإذا بناء على ذلك، بناء على هذين، يعني إذا كان الوجه من حكم النجاسة إما غيبته أو قاعدة الطهارة، فإذا واحد مسلم أمامنا ما غاب ولم أحتمل التطهير أو لم يكن المورد مورد، يعني لا حد نجاسة، إذا لا حد نجاسة وقاعد هو قبال 24 ساعة ولا شفت راح شاف ماي ولا لاح الماي، بعدين أعمل على طهارته شنو؟ شلون يعني أبني على طهارته؟ لأن البناء على الطهارة لأحد هذين السببين، إما غيبته وإما توارد حالتين عليه ورجوع إلى قاعدة الطهارة. فإذا كلاهما ما أقدر أستعملها، حينئذ يجب أن نحكم بنجاسته. ولا أستطيع أن أحكم بنجاسته. زين، مجرد حكم الظاهر ثابت في حقي، يعني فرضا مسلم أصابت يده البول فراح غسل منها مرة واحدة فقط، بالماء القليل غسل بها مرة واحدة، وسابنا ما هو مجتهد يقول بالاكتفاء بالمرة الواحدة، أو لا يقلد شخص يقول يكتفي مرة واحدة. خب أنا الذي أقول بوجوب غسل الملاقي للبول مرتين بناء على هذا الرجال نجس، فشو أتعامل معه معاملة الطاهر أو النجس؟ يقول لا تتعامل معه معاملة النجس ولا تتعامل معه معاملة الطاهر. فلا غيبة المسلم ولا قعد الطهارة. فإذا معناه أنه لا توجد هكذا سيرة عامة، لا توجد هكذا سيرة عامة في أن نقول أن الطهارة والنجاسة، الطهارة والنجاسة نتعامل أن الحكم الثابت في حق الغير، أن الحكم الظاهري الثابت في حق شخص يكون نافذا في حق الآخرين. والبناء على طهارة هذه الظاهرة، هذه الظاهرة والبناء على طهارة الآخرين تكون لأحد أسباب، إما تطبيقا لقاعدة الطهارة، وإما وإما اكتفاء بغيبة المسلمين، أو لقاعدة أخرى يتعرضوا لها أنهم قولوا أن المتنجس لا ينجس، وقد ذكرها بعض الفقهاء أن المتنجس لا ينجس، فبناء على هذه القاعدة أنه يده تنجست وعين النجاسة ما موجودة، فحينئذ يعني أصبح هذا متنجس، وهذا المتنجس لا ينقل النجاسة في غير المائعات مثلا، في غير السوائل. إما نقول بهذه القاعدة أو بهذه القاعدة أو بهذه القاعدة. أما إذا ما موجود هذه القواعد كلها، فحينئذ لا نبني على طهارة الطرف الآخر. أي لأنه غيبة، غيبة المسلم، تعامل لغيبة المسلم أو لقاعدة الطهارة. يعني لو أشوف قدامي واحد من مذهب آخر جاي، أتعامل معامل أشك في طهارتي، لأن أكيد هذا أما تشاف ماي وأما تشاف نجاسة. أما إذا شفت قباضي مثلا إذا أصابت الخمرة فيده نجسة، وما شفته راح شاف ماي أصلا، أتعامل معه معاملة الطهر شلون؟ فيقول أن هذه السيرة ما موجودة دائما، أن التعامل بناء على طهارة الآخر إما أن يكون لهذه القاعدة أو لهذه القاعدة، إما بسبب غيبة المسلم وإما بسبب قاعدة الطهارة نتيجة توارد حالتين عليه.
عفوا سيدنا، بالنسبة لبيانه بناء على أنه الوصل الواحدة، الوصل الواحدة
طبعا لما السيرة هنا أكو شيء، لما السيرة يكون لها منشأ معين، حينئذ بعد مو هي السيرة نفسها تكون كاشفة. احنا مرة نستدل بالسيرة ونقول أن هذه السيرة، سيرة المتشرعة، كاشفة عن رأي المعصوم، أو أن رأي المعصوم هي مورد رضا المعصوم لما تكون سيرة معاصرة. أما لما يكون لها منشأ معين، بعد نروح لهذا المنشأ، بعد هي نفس السيرة ما لها قيمة، القيمة بعد يكون للمنشأ. فلذلك المصنف عندما قال يتصحيح ذلك بأحد وجهين، إما بغيبة المسلم وإما بقاعدة الطهارة. يعني بعد ليش تقول لي أستدل بالسيرة؟ هنا صارت غيبة حتى أنت تحكم بطهارته، صار هنا توارد حالتين وتجي قاعدة الطهارة لو ما صارت.
تفضل. أنا أقصد أقول على أنه هذا الشخص اللي يذهب على بناء على أنه الوصل الواحد تكفي، والثاني لا تكفي، أراه لا تكفي، فالاقتداء على الاقتداء أنا عميز.
مو اقتداء أصلا، أبي على عدم طهارته. أي نفس الشيء، كل شيء أرتب عليه أحكام النجاسة أصلا. لو سلمت إيدي مبللة، لو إيدي مبللة بحيث تنتقل للرطوبة، إيدي نفسها.
نعم.
بعد كلها أرتب كل آثار النجاسة عليها.
لأن عفوا مع سكوت الأئمة عليهم السلام على الطهارة، هل شو المقصود السيرة؟
إذا لا، إحنا متارة نقول أن السيرة في حد ذاتها، السيرة في حد ذاتها هي الدليل. في هذه السيرة شو نشترط بها؟ نشترط أن تكون سيرة مقاربة لعصر الأئمة، معاصر الأئمة، والأئمة سكتوا عنها، فيكون إمضاء لهذه السيرة.
تكون باب الإقرار.
إقرار كذا. فسيرة المتشرع هي خصوصيتها، أن سيرة المتشرع، أن سيرة المتشرع هي سيرة المتدينين الذين لا يفعلون فعل إلا يكون مبرئا لهم لذمتهم. فهذه السيرة سيرة همات مقاربة وموجودة بعصر الأئمة سلام الله عليه. لكن لما نقول إلها منشأ، يعني قاعدة لكل قوم النكاح، إذن هذا الدليل، مو السيرة هي الدليل. هنا إذا للبناء على طهارة هؤلاء شنو هو دليل السيرة؟ يقول السيرة إلها منشأ. منشأها شنو؟ منشأها إما قاعدة غيبة المسلم أو قاعدة الطهارة. فبعد نفس السيرة ما لها اعتبار، نعم إذا تقول لا السيرة لها مناشئ أخرى، فالسيرة في حد ذاتها هي معتبرة. حينئذ هذا يكون بحث آخر، مو هذول مو هذا الوجه. لكن لما أقول السيرة هذا منشأ، مثل الإجماع المدركي. الإجماع المدركي يعني أن هذا المجمعين لهم مدرك، هذا المدرك هذا الباضي، هو أنا أروح راجع المدرك مالتهم أشوف هذا المدرك تام أو ليس بتام. وبالتالي حينئذ ما ذكره بأن هذه مورد استثناء، يقول هذا مورد الاستثناء ليس استثناء من هذه القاعدة. القاعدة تبقى على ما هي عليه، يعني هذا الشيء الذي يريد أن يذكره أن هذه القاعدة هي الثابتة، وهو أن الحكم الظاهري الثابت في حق شخص لا يكون نافذا في حق الغير الذي يعلم بماذا؟ ببطلان هذا. يعني مرة الآن ما أدري أن هذا توضي في هذا ماي، خلاص ماي أصلي وراء. أما لما أعلم بأنه نجس أو أعلم بأنه مضاف مثلا لا يجوز الوضوء به، يبطل الوضوء، حين لا يجوز الاقتداء به. أما الذي لا يعلم لا خلي يقتدي به، يقتدي به أصحاب الصحابة في فعل المسلم أصحاب كذا، حين يقتدي به ما عندي مشكلة بها. أما الذي يعلم بانكشاف الخلاف ويعلم بالخلاف لا يجوز لا يمكن له أن يرتب آثار الصحة على مثل هذا العمل. التنبيه السادس. في التنبيه السادس وهو ما إذا كان هناك في حال التبدل الاجتهاد، الاجتهاد الأول أو الاجتهاد الثاني، في حال التبدل رأي المجتهد، وهو التنبيه الذي ذكره في التنبيه الرابع، أنه تقدمت الإشارة إلى أن تبدل رأي المجتهد لا يؤدي لا يعني الإجزاء الماضي عنه.
شوف عندي يعني هذا الذي يذهب إلى مقلد على أنه يجزئ الغسل الواحد، وأنا مقلد شخص إلا
بغسلتين،
فهذا ما يصير الاقتداء به حتى ولا مرة. أنا أدري على أنه هذا مقلد شخص يذهب إلى غسلة واحدة يكفي في الطفل. هسه أنا بدي أصلي خلفه، يعني
احنا نفرق بين حالتين، حالة انه انا شفت الماضي، حالة ما ادري هو صحيح يقلل من يكتفي بغسلة واحدة، لكن من قال اجى غسل غسلة واحدة واجى صلى؟ لا خوف غسل وتوضع، لما الغسل توضع توضع هاي الغسلة الثانية خلاص. يعني مرة أنا أرتب آثار النجاسة، لما أنا أعلم بالخلاف الآن، أعلم بالخلاف الآن وأمامي صارت، ومرة لا ما أعلم أنه هو نجس، يعني أنا ما أقدر أبني على نجاسته، أنا أبني على طهارته، لكن هذا البناء على طهارته لما متى لا يجوز لي البناء على طهارته؟ لما أنا عندي علم الآن أعلم بنجاسته، الآن وجدت يده لاقت بولا وغسلها برة واحدة فقط وإجا صلى. إيه يعني أكو علم انكشف الخلاف، الآن انكشف الخلاف. أما شو مدري خب هذا صحيح يقلد، أو صحيح هذا يقلد من يجوز أكثر من هذا، من يجوز العقد بالفارسية، بس أنا شو مدري إني هذا راح عقد بالفارسية هسا، هذول الزوجة قبل 10 سنوات يمكن عقده بالعربية، لأن الغالب يعقده بالعربي حتى غير العرب. إحنا ما يسمون انكشاف، مو مطلق من يقلد الغير أنا أبني على عدمه. واضح أكو فرق بين الاثنين. والحمد لله رب العالمين.